SBS عربي 24.
منذ أيام أعلن الكاتب والروائي المصري المعروف علاء الأسواني في مقال له أنه مطلوب للمثول أمام المحكمة العسكرية في مصر متهما بإهانة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. علاء الأسواني الحائز على جوائز لرواياته الأدبية التي تروي واقع مصر المعاصر من أشد منتقدي النظام الحاكم في مصر حاليا، كما كان معارضا لحكم الإخوان في مصر وحكم رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك. سألته كيف استقبل خبر أنه مطلوب من القضاء العسكري المصري.
أنا استقبلت بالأسف، أنا ما بخافش الحمد لله، وأدافع عن رأيي وأظل أكتب رأيي، إنما في نفس الوقت شيء مؤسف مصر بكل ما تعني ثقافيا وبكل تاريخها وثقافة الثقافي مصر، لدرجة إن واحد يكتب رواية أو يكتب مقالات فاتحة ولمحكمة عسكرية.
هل تعتبر نفسك دكتور علاء تجاوزت حدود النقد المسموح به في الدول العربية؟
لا، هو في مصر لم يعد مسموحا بأي نقد أصلا. السؤال يفترض أن هناك نقد مسموح وهناك نقد غير مسموح. في عصر رئيس السيسي أصبح النقد غير متاح إطلاقا، وبالتالي حرية التعبير الوحيدة اللي يفهمها نظام السيسي هي حرية المديح، يعني أنك أنت تطلع أو تكتب تقول أن الرئيس عظيم وأفكاره عظيمة وأن هو شيء عظيم، دي حرية التعبير. أما إذا بدأت بقى في أنك تطرح أسئلة أو تقول رأي أو كده، يبقى أنت بقى في الحالة دي تتلقى بقى عقابك. أيام مبارك كان حرية التعبير محدودة، أيام المجلس العسكري والإخوان المسلمين، القوتين دول المجلس العسكري أو الإخوان المسلمين ما قدروش يحدد، ما قدروش يقللوا حرية التعبير اللي اكتسبناها من الثورة. إنما في عصر السيسي لا توجد حرية تعبير أساسا.
من وجهة نظرك دكتور علاء، جاءت هذه الملاحقة من قبل المدعي العام العسكري في مصر أو المحكمة العسكرية في مصر بعد عدة سنوات من حكم الرئيس السيسي، هل عندك تصور لماذا الآن؟
لا، هو التصاعد، لأن أنا من أول أسبوع الرئيس السيسي وصل الحكم تم منعي من الظهور التلفزيوني، ثم بعد كده تم تأتي علي في جريدة المصريون فقدمت استقالتي من المصريون، ثم بعد كده تم منعي من الكتابة، ثم بعد كده تم منعي من إن أنا الندوة الثقافية اللي أنا أنظمها في مصر من 20 سنة اتمنعت، وبعدين قبضوا على الصحفي محمد أكسجين اللي هو كان بينقل الندوة وحطها على يوتيوب ولا زال في السجن، وعملوا مشكلات للذين استضافوا الندوة، الناشر محمد هاشم والمهندس ممدوح حمزة، عملوا لهم مشكلات وقضايا وتفتيش وبتاع، وبعدين ابتدوا يضايقوني في المطار كل لما سافر بتحجز ساعتين، واخد بالك، يعني مجرد مضايقة ولا ليها أي معنى أمنيا ولا إرهابي ولا أي حاجة. وبالتالي هو تصاعد 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 لغاية لما توصل بقى أعلى حاجة، دي أعلى حاجة، فكرة المحكمة العسكرية دي أعلى حاجة، لأن المحكمة العسكرية القضاء العسكري هو قضاء غير مستقل. وبالتالي أنا لما عرفت الموضوع ده أنا كلمت المحامي وقلت له ما يروحش، وقلت له ما تشتركش، ما تروحش ولا تسأل ولا أنا هروح، لأن أنا أرفض أصلا إن أنا أتحاكم أمام محاكمة عسكرية.
إذن حضرتك اخترت أنك لن تسير في المسار القانوني في هذه القضية؟
لا طبعا خالص، لأن أنا لو رحت واشتركت في هذا فأنا اعترفت ضمنا بأنه من الممكن تحاكم كاتبا على أفكاره وعلى كتاباته أمام محكمة عسكرية، وحيث أنني أرفض هذا المبدأ من أساسه فأنا لن أشترك في هذا الموضوع، ولن أذهب ولن يذهب المحامي للإطلاع على الأوراق، ولن أحضر، وهم يعني من حقهم هم بقى ياخدوا القرارات اللي هم عايزين.
طيب دكتور علاء، أنت الآن خارج مصر، هل ستعيش في منفى اختياري؟
أنا لما تم يعني منعي من الكتابة في مصر كنت دايما بتلقى دعوات لتدريس الكتابة الإبداعية في الخارج، ده بقالي سنين، يعني بقالي 15 سنة مثلا، وكنت دايما بعتذر عنها على عدم الذهاب، لأن يعني الواحد بيفضل يبقى قاعد في بلده. لما تم التضييق عليا بهذه الطريقة بدأت أقبل الدعوات دي، فجيت مثلا آخر 4 سنين كنت باجي، جيت درست في بارت كوليدج في أبستيت نيويورك، وبعدين رجعت، وبعدين درست في دارتموث، وبعدين رجعت، كنت هرجع يعني، وبعدين بعمل وركشوب ورشة للكتابة الإبداعية في نيويورك. بس أنا ما كنتش قررت أبدا إن أنا أسيب مصر، كنت بعمل كده، ورغم كل المضايقات كنت برجع تاني أقعد 4-5 تانية أروح تاني. طبعا أنا كنت يعني على وشك العودة واخد بالك. الآن الموقف تعقد جدا فأصبحت لازم أستمع لنصيحة المحامين وهم بيدرسوا الموضوع دلوقتي وهسمع نصيحتهم. طبعا
ما هي نصيحة المحامين؟ هل نصحوك بالبقاء في الخارج حتى يدرسوا الأمر؟
قالوا لي استنى لغاية لما نشوف. يعني أنا طبعا عايز أرجع واخد بالك لأن الموضوع مستفز قوي إن أنت تكون ما عملتش أي حاجة. كل اللي كتبته في إطار حرية التعبير العادية جدا تلاحق أمام محكمة عسكرية شيء عجيب جدا يعني. وبعدين أنت استعمال المحكمة العسكرية بهذه الطريقة، أنت عارف إنه من في ناشر شاب صاحب مكتبة اسمه خالد لطفي باع كتاب ملاك اللي هو بيتكلم على أشرف مرار. هذا الكتاب كما تعلم موجود في العالم كله واتعمل منه فيلم كمان واخد بالك. فهو باع نسخة واحدة حولوه للمحكمة العسكرية خد 5 سنين سجن. هل تصدق هذا؟ يعني واحد خالد لطفي باع نسخة واحدة من كتاب ممنوع وهو الآن ملقى في سجن حربي لمدة 5 سنوات. هل ده معقول؟ يعني هل ده بغض النظر عن رأينا في النظام السيسي واخد بالك ولا في أي حاجة، هل ده يعقل إن واحد يبيع نسخة من كتاب يترمي في السجن 5 سنين السجن الحربي؟ حاجة عجيبة يعني.
هل تعتقد دكتور علاء أن ممكن أن تسقط هذه التهم عن حضرتك وعن ناشطين وأصحاب رأي آخرين بعد تمرير التعديلات الدستورية القادمة؟
أنا أرفض إن أنا يتم دفعي لأن أنا أفكر في الموضوع على إنها تهم واخد بالك. أنا غير متهم أمام نفسي، أنا غير متهم أمام بقى المحكمة العسكرية هم يحسبوها بقى زي ما يحسبوها. أنا أمام نفسي أنا عملت واجبي ككاتب واخد بالك، سواء في الرواية أو في المقالات، وعملت واجبي وحكمل وعفضل أعمل واجبي وعفضل أكتب وعفضل أنقود. ليه شرف لي أن أنا أعمل كده وهو ده واجب الكاتب. ففكرة أن أنا أفكر في نفسي على أني متهم، أنا مش هفكر في نفسي على أني متهم.
حضرتك إذن ستستمر في كتابة المقالات وبعض هذه المقالات مقالات سياسية بتنتقد طريقة الحكم في الوطن العربي وفي بعض الأحيان مصر أيضا؟
طبعا أنا أرى أن الرئيس السيسي هو يحكم بطريقة استبدادية وهناك قمع غير مسبوق في مصر وهناك آلاف الناس اللي موجودة في السجون ظلما كما اعترف هو نفسه. يعني هو نفسه قال في ناس كتير أو مظلومة في السجن أنا عارف واخد بالك، وعندي يعني علامات استفهام كتيره جدا على مشروعاته العملاقه اللي هو بيحتفل بيها كل يوم دي، لانه اخر كلام ده كان حوار بين وزير الماليه واحد المزعين قال له ان خدمه الديون بتاعت مصر بقت تقريبا قد الدخل القومي، يعني اللي انت هتاخده هتدفعه في الديون. فالمذيع قال له طب وايه الحل؟ هتحل الموضوع ده ازاي؟ قال له هنستلف تاني. اللي بيستلفوا ده مش هم اللي هيردوه، احنا اللي هنردوه وولادنا اللي هيردوه واخد بالك. يبقى ازاي انا مش من حقي ان اقول ان الكلام ده غلط؟ الكلام ده غلط وافضل اقول انه غلط وهذه الطريقه غير سليمه، واحنا لازم نتابع ونعرف الفلوس دي بتتصرف ازاي وده من حقنا ومن ابسط قواعد الديمقراطيه. وبعدين ازاي تعمل تعديلات دستوريه بحيث ان انت تقعد في الحكم مدى الحياه؟ ازاي اذا كان السيسي نفسه قال قبل كده محدش احنا خلاص بعد الثورة أنا هقعد 4 سنين ومحدش يقعد أكتر من كده. دلوقتي بقت مدى الحياة وبعدين بعد كده بقى رئيس المجلس هيبقى في التعديلات الدستورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، زي يبقى هو رئيس السلطة التنفيذية والقضائية في نفس الوقت. ده أبسط قواعد فصل السلطات يعني اللي مصر عرفتها من القرن 19 إن القضاء ملوش دعوة بالسلطة التنفيذية واخد بالك. فيعني هذا الكلام أنت عايز تمنعني ان انا اقول ان ده غلط؟ لا، هقول ان ده غلط مرة واثنين ومئة مرة وفي كل مكان وفي السوشيال ميديا وفي الدوتش بيلا ده غلط. ولازم انت كسيسي او كرئيس السيسي لازم تسمع ان ده غلط.
حضرتك بتكتب مقالات على موقع دوتش بيلا بقالك اكثر من عام، هل هناك مقال معين او رواية معينة تعتقد ان هي كانت السبب في اثارة غضب النظام في مصر؟
لا، هو نظام غاضب اساسا واخد بالك، هو منعني من الكتابة. انا عندي على تويتر 3,200,000 متابع وده اعلى من اي رقم توزيع يعني لاي جريدة في مصر. وبالتالي هم ادركوا بعد ما منعوني من الكتابة ومنعوني من التلفزيون ومنعوني من كل حاجة ان انا لسه عندي جمهور بحاول ان انا اقوله افكاري وكده. اعتقد دي اكتر حاجة ديت. وبالنسبة لروايته ينشرها في مصر لأن النشرين خافوا أن هم ينشروها، فنشرتها في لبنان. هم بدأوا من الرواية لأن الرواية تؤرخ لما حدث أثناء الثورة وبعد الثورة، وبالتالي هي تؤرخ للمذابح زي مذبحة ماسبيرو مثلا، واخد بالك؟ وطبعا ده كان واجبي لأن دي رواية ما أقدرش أن أنا يعني أتجاهل أحداث بهذه الفظاعة، وهو ده اللي مزعلهم من الرواية. بالنسبة للمقالات هم زعلانين من المقالات، هو حاطط مقال، حاطط الرواية وبعض المقالات من ضمنها مقال ان انا بقول ان العقلية العسكرية، اساليب التفكير العسكرية تصلح في الحرب ولا تصلح لإدارة الدولة، وده كلام الناس كلها عارفة، مش انا اللي اخترعته. واخد بالك انه مثلا طاعة الاوامر المطلقة دي في الحرب تجوز، انما طاعة الاوامر المطلقة لما تبقى رئيس دولة تمنع عنك الفيدباك، يعني تمنع عنك انك انت تصلح قراراتك. واحنا دفعنا من سنة 52 في مصر، دفعنا ثمن بغض لهذه الدكتاتورية.
اذا كان هناك من رسالة تود ان توجهها في نهاية هذا اللقاء للنظام الحاكم في مصر، فماذا تكون؟
انا بقول للنظام ان انت محتاج تراجع يعني ايه كاتب. كاتب يعني شخص بيكتب اراءه بكل حرية، وانت لن تستطيع ان تخيف كاتبا حقيقيا.
اشكرك دكتور علاء الاسواني على هذه المقابلة.
استمعوا لمزيد من القصص باللغة العربية عبر زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic.